وخير خلق الله في الكون الرحيم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أحبتي في الله، وقفنا في الحلقة السابقة عند فضائل القناعة. إذا كنت أنا أو حضرتك أو حضرتك أو أي من يراني بارك الله فيكم عنده قناعة، ما النتيجة؟ يعني إيه يبقى عندي قناعة؟ إيه اللي يحصل لي يعني؟ يحصل لك؟ خذ يا سيدي عندك. واحد، أن القناعة إذا غرستها في نفسي وغرستها حضرتك في نفسك سبب لفلاح صاحبها. يعني كونوا من أهل قد أفلح المؤمنون، نعم، بماذا؟ بالقناعة. وفي الحديث الذي ذكرناه في الحلقة الماضية في صحيح مسلم وغيره من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم. من أسلم هو من الفالحين. ورزق كفافا، أو ورزق كفافا، وقبل هذا أنه رزق بهذا الكفاف، وقنعه الله عز وجل بما أتى. يبقى هذا الحديث يرشدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن نكون أصحاب قناعة لنفوز ونفلح بما وعدنا به الله عز وجل. رقم اثنين، القناعة تعمل ايه معنا القناعة؟ تكسب صاحبها محبة الله عز وجل. ايه؟ يعني لو انا صاحب قناعة يحبني الله عز وجل فاذا احبني كنت سمع، يقول الله عز وجل كنت سمعه، اذا احببته كنت سمع، كنت بصر، كنت يدا، تولاك الله، تولاك الله عز وجل انك من اهل القناعة. في السلسلة الصحيحة وصحيح الترغيب وصحيح الجامع وعند ابن ماجه والطبراني وابو نعيم في الحلية الاولياء وفي الاربعين النووية من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال لرجل سأله، في واحد جه سأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤال، سأله فماذا رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال؟ ازهد في الدنيا، ازهد في الدنيا يحبك الله، ايه؟ وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. انت عايز ربنا يحبك؟ ازهد في الدنيا. تيجي الدنيا تروح، يجي لي فلوس ما تجيش فلوس، اكلت اكلة حلوة، اكل اي كلام، الحمد لله ما فيش اي كلام، كله اكل نعم من الله كما يقول الناس يعني. ها؟ يحبك، تريد ان يحبك الله؟ ازهد في الدنيا، اجعل الهموم كلها هما واحدا كما قلت قبل ذلك، واحمل هم الاخر يحبك الله عز وجل. وازهد ما في ايدي الناس. يا واحد عنده عمارة عنده فلوس، انا ليه انظر الي؟ على قدر ما يقنع الانسان بان هذا رزقه وهذا رزق فلان النفوس تطمئن اليه. لان اصحاب الاموال او اي شيء من انواع الغنى يعني، ها، تطمئن نفوسهم وقلوبهم الى الذي لا ينظر اليهم. لان الناس لا يحبون من يتطلع اليهم، ولا يحبون من يتطلع الى ما في ايديهم من الاموال. وانا اتعجب ان عامل في مصنع او في شركه يحسب على صاحب المصلحه، ده بيكسب كذا في اليوم، بيكسب كذا. لا، انت لست من اهل القناعه لانك تنظر في اموال الناس. صحيح اوصي اصحاب الاموال بان يعطوا للعمال حقوقهم، وهذه ايضا تدفع العمال الى القناعه ولننظر الى ما في يدك. ايضا من الاسباب التي نستفيد بها من القناعه انها سبب لنيل الثناء وطيب العيش، انها سبب لنيل الثناء وطيب العيش. في صحيح سنن الترمذي وصحيح ابن ماجه وابن حبان ومسند الامام احمد والمستدرك على الصحيحين من حديث فضالة ابن عبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنعه الله به. وطوبى دي بشرى وزلفى، حدث ولا حرج. القناعة تورث صاحبها غنى النفس واستعلاء النفس على الشهوات ولذائذ الدنيا، وهذا الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. القناعة هي التي تغرس في صاحبها غنى النفس، وتغرس في صاحبها الاستعلاء على الشهوات ولذائذ الدنيا. ما هو الناس ليه بتقع في الخطأ؟ لأنه يريد أن يفعل مثل هذا، فخلاص هذا رزقك، هذا رزقنا ما له من نفاد. القناعة تغرس في صاحبها العزة، العزة نعم، وتكف وجه صاحبها عن الذل بسؤال المخلوقين. يا أخي إذا سألت فاسأل الله، ألم يعلمنا هذا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ ليه أسأل الخلق؟ تقول لي يعني هو ربنا حينزل لي؟ لا، ما هو أنت ما تسأل الله هيسخر غيرك ليأتيك، هيسخر غيرك ليأتيك، هو سيفعل هذا. إذن القناعة تغرس فينا العزة في صاحبها، مش في كل الناس، صاحب العزة صاحب القناعة، وتكف وجه عن الذل والخضوع والانكسار للناس والمخلوقين. في الصحيحين من حديث أمنا أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة بن الزبير ابن أختها: والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقد في بيوت أو أبيات الرسول صلى الله عليه وسلم، بيوت يعني نار، الهلال يجي ثم الهلال ثم الهلال، ولم نشعل النار في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما فيش أكل، ما فيش طبيخ كما نسميه أو طهي يعني. قال: يا خالة، خالته رضي الله عنهم أجمعين، يا خالة فما كان يعيشكم؟ كنت عايشين إزاي؟ كنت عايشين إزاي يا خالة؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم منائح، فكانوا يرسلون الى النبي صلى الله عليه وسلم منائح، يعني اماكن فيها الجمال والغنم والبقر وكده، فكانوا يرسلون الى النبي صلى الله عليه وسلم من البانها فكان يشرب ويسقينا. يعني كانت حياتهم تمر واللبن، واللبن حتى كان يكون ما عندهمش لبن ياتيهم لبن من الجيران. جيران الانصار الذين كانوا يجاورون بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم بالترتيب رضي الله عنه: سعد بن عبادة رضي الله عنه، عبد الله بن عمرو بن حرام، أبو أيوب، خالد بن زيد، سعد بن زرارة وغيرهم. كانت لهم منائح اللي هي الشاة أو الناقة التي فيها لبن، يعني أنعام بتحلب يعني، أو التي تعطي للغي ليحلبها وانتفع. كان حتى يعملوا إيه؟ ماذا نفعل؟ شوف شوف القناعة وصلت لفين. كانوا لا يرسلون الحليب أو اللبن يعني إلى الجيران، بل كانوا يعطونه الشاه أو البعير الناقة، يعني يقول له: خذها عندك الليلة بحلبها لا نحتاج إليه، يحلب على مزاجه وعلى إيه. إيه يا أخي، إيه الناس دي؟ حق لهم أن يكونوا أفضل خلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم. مع شباب كوباية اللبن كله: يا فلان خذ اللبن ده، ويمكن يقولوا ده سرقة ولا حاجة. منائح، هذا معنى كلمة منائح، انه ممكن لا يعطيه اللبن لكن يعطيه وتذهب الى غيره اللون. في الصحيحين ايضا من حديث امنا ام المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها انها قالت للتابعي عابس ابن ربيع النخعي، قالت له لما سألها انهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تأكل لحوم الاضاحي فوق ثلاث، بيسألها عندنا لحوم اضحية تؤكل قبل ثلاث ولا ايه؟ قالت: ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم الا في عام جاع الناس فيه، فاراد ان يطعم الغني الفقير الغني يطعم الفقير، وإن كنا لنرفع الكراع فنأكله بعد 15، يعني بعد 5، إيه الكلام ده؟ يعني كانوا ما شبع آل محمد قط من خير، وكان الناس يطلبون الطعام في أيامها، فأراد، ده معنى الحديث، أراد المضحون اللي ضحوا بالأضحية في عيد الأضحى، أراد المضح أن يواسوا المساكين والفقراء، فنهى أصحابه عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3، قال وزعوها خلال 3 أيام، وزعوها خلال 3 أيام، خلي الناس تاكل، مش تخزنها عندك وبعد كده لا، ونحن نأكل في اليوم الواحد 3 مرات وربما أكثر، فكيف يكون شكرنا لله عز وجل وبما يكون، ده إن شكرنا. أحبتي في الله، اجعلوا الحمد لا يفارق ألسنتكم، اجعلوا الحمد لله على ما نحن فيه مهما كان، مهما كان ارتفاع الأسعار والغلاء والوباء، فكل مما كسبت أيدينا فلنحمد الله ولنشكره ولنصبر حتى يعوضنا ما فاتنا. القناعة تغرس في صاحبها رضا الله عز وجل، ده برضو من الأشياء التي تغرسها القناعة فينا. شوف القناعة بتعمل فينا ايه، كأن القناعة دي فلاح واقف على رؤوسنا عمال يغرس فينا يغرس فينا رضا الله عز وجل. وده انت ماذا تريد بعد رضا الله عز وجل؟ في الصحيحين وفي صحيح الامام الترمذي وصحيح الترغيب والسلسلة الصحيحة من حديث انس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فخلينا نحب ما جاءنا به، يبقى هو ده، فمن رضي فله الرضا، فلنرضى بما قسم الله عز وجل مهما كان مهما كان، والبطن لا تشكر كما قال قعقاع مثقاقي لن أطعمك إلا ما أراده الله عز وجل. رقم 7 في فضائل وما تغرسه فينا القناعة، أن القناعة تغرس في قلوبنا شكر العبد لربه جل جلاله. القناعة بتغرس فينا هذا، ففي سنن الترمذي وسنن ابن ماجه ومسند الإمام أحمد وصحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة رضي الله عنه: يا أبا هريرة كن ورعا تكن من أعبد الناس، وارضى بما قسم الله لك، هو هذا الذي نريده، وارضى بما قسم الله لك، تكن من أغنى الناس. إيه ده؟ يعني أرضى حتى لو أكل خبز جاف كده وعندي قناعة، أيوه نعم، تكن من أغنى الناس، وأحب للمسلمين والمؤمنين ما تحب لنفسك وأهل بيتك. اللي تحبه لنفسك وأهل بيتك حبه للمسلمين، واكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك، تكن مؤمنة. سبحان الله. وجاوز من جاوزت بإحسان، أو جاور، ممكن يتجاوز عنهم يعني في الأخطاء السابقة، لكن في باقي النص جاور من جاورت بإحسان تكن مسلما، خلي جارك جور بإحسان تكن مسلما. وإياك وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك فساد للقلب. هذا هو، هذا الذي يؤدي إلى شكر العبد لربه. طبعا مسألة الضحك هنا تقول أنت عايزنا مكشرين، لا، هو الضحك المبالغ فيه، الضحك المبالغ فيه الذي يسبب أو يجعل الإنسان في غفلة عن ذكر الموت وذكر الاستعداد له وما إلى ذلك، لأن كثرة الضحك الزايد عن الحد يميت القلب فلا يعد يذكر الله عز وجل. القناعة تغرس فينا البركة، دي أهم نقطة كلها مهمة، تغرس فينا البركة في كل شيء وبخاصة في الرزق. القناعة تغرس البركة في كل شيء. اسمع يا سيدي، في الصحيحين والنص الذي سأذكره للبخاري وليس لمسلم، من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، سأله حاجة كده فأعطاه، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثلاث مرات. ثم قال يا حكيم، ثلاث مرات ولا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد أحدا، سأله ثلاث مرات أعطاه ثلاث مرات. ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، المال ده حاجة خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك فيه، كالذي يأكل ولا يشبع والعياذ بالله. اليد العليا خير من اليد السفلى. ماذا يريد إلى آخر الحديث؟ ماذا يريد من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يريد أن يقول إن هذا المال كالفاكهة الخضراء في المنظر الحلوة في المذاق، المال شكله حلو، شكله يحبك، في واحد بكره الفلوس ولذلك ترغبه النفوس وتميل إليه وتحبه وتحب الإكثار منه، فإن اللون الأخضر دائما مرغوب، عشان كده الفلوس بتكون باللون الأخضر اللي هي إياها يعني من حيث المنظر وما إلى ذلك. فإذا اجتمع اللون الأخضر مع المنظر الحلو فمرغوب فيه جدا، لهذا الناس قال له إن هذا المال خضرة حلوة. إذن أحبتي في الله، التحلي بالقناعة، يعني وسأل ثلاث مرات، كان يريد أن يقول له اسألني مرة واحدة تكفي، لكن ما أحب أن يحرجه، لكن جاءه من طريق خفي، من أين أذنك يا جحا. هذه الأشياء التي يجب أن نغرسها فينا، تغرسها القناعة فينا. طيب هناك وسائل تساعدنا على اكتساب القناعة، في أشياء تساعدنا على أن نغرس القناعة فينا وفي أبنائنا وزوجاتنا بدلا من الطلبات التي لا تنتهي. رقم واحد، حتى نكسب القناعة ونغرسها فينا لابد من الاستقامة على طريق الله عز وجل. أخذ نفسي إلى الاستقامة على الإيمان والتعبد لله عز وجل بأسمائه وصفاته والتفكر فيه. استمعوا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقامة هي دي تساعدك على اكتساب القناعة، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا من المستقبل، وده الناس مرعوبة منه، ألا تخافوا ولا تحزنوا على الماضي، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الملائكة ماذا يقولون لصاحب هذا القناعة اللي استقام على طريق الله وساعدته هذه الاستقامة على القناعة وأكسبته وغرست فيه القناعة؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وما دام ربك هو الله، ما دام ربي هو الله، ما دام ربك هو الله، فلما الحزن ولما الغم ولما الاضطراب النفسي ولما الاكتئاب ولما وربي الله؟ ما هذا أحبتي في الله؟ هو الذي تولى أمرنا ويتولانا. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. لا يمكن أبدا أن يكون ولي هو الله عز وجل وأحمل الهم وفكر في المستقبل، فكر لا بأس أن أفكر لكن لا يشغلني، وأفكر في غلاء الأسعار وأفكر في توفير القوت للأولاد، طب اتركها لله عز وجل ووكله في المسألة وانظر ماذا سيحدث. إن المؤمن الحق، المؤمن الحق الذي يستحي، الذي يستحي أن يحمل هم الرزق أو العيش أو المستقبل ويعلم أن ربه هو الله عز وجل. ما دام ربنا الله، ما دام ربنا الله سيتولانا إذا كانت عقيدتنا هكذا، ويبعد عنا كل سوء ويكفينا كل ما أهمنا. ولنتذكر قصة سيدنا موسى عليه السلام في هذا المجال. ها، طالما في استقامة انظر النتيجة ما هي. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. هكذا واقع أي واحد فينا يقول هذا. البحر أمامنا والعدو خلفنا، انتهينا، قبضة وننتهي جميعا. لكن سيدنا موسى قال كلا إن معي ربي سيهدين. وهو ربي مش معايا، مش مع حضرتك. لو كان ربنا هو الله حقا وعقيدة أبشره كما كان حال سيدنا موسى. يا جماعة البحر أمامنا 100 متر أو أكثر ارتفاع مية، والعدو خلفنا، ولا واحد في المليار في المليارات يتوقع أن البحر يشق. لكن قناعة سيدنا موسى، قناعته أن الاستقامة أدت إلى هذا، هذه الانفراجة. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق في لحظة. متخيلين المنظر؟ تخيلوا، دعك من تخيل. ها، فلنتأمل حراسة الله عز وجل لأوليائه، إنه يحرسهم، لا تخافوا ولا تحزنوا، إنه يحرس أولياءه. إنها معجزة. ها، سلب الله عز وجل من الماء خاصية السيولة. طبيعة المية السيولة تمشي، قال لا لا، سلبها خاصية السيولة وأعطاها خاصية التجمد، فتجمدت الماء. كيف هنا؟ لا تضحي مكانك، هو خالقها، هو ربها. إلى حتى عبر سيدنا موسى وعبر وأغرق الله عز وجل فرعون. هذا نموذج من نماذج الاستقامة على طريق الله، وهي كثيرة. الاستقامة التي يريدها الله عز وجل منا ولنا بيّنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع لنا أركان الاستقامة كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5. هي دي الاستقامة التي يريدها، دي أركان الاستقامة. أعمدة كده وقفة، أعمدة وقفة كده شايلة الاستقامة. ما هي يا رسول الله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. لكن ينبثق منها أشياء كثيرة جدا، كما قال في حديث الإيمان، ليس هذا الإيمان فقط، الإيمان 70 أو 60 شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذه هي الاستقامة، تكون على هذه الأشياء. والأركان ليست كل أركان الإسلام أبدا، إنما هي أسس وقواعد. هو البيت كله أعمدة، البيت اللي حضرتك ساكن فيه أو حضرتك ساكنة فيه في أعمدة، هل نحن نسكن تحت الأعمدة؟ لا، الأعمدة في جدران، في سقف، في فهذه أعمدة الإسلام وأعمدة الإيمان. لكن في أشياء كثيرة تنبثق منها، هذه مشكلتنا، ركزوا فيها. لأن لو تأملنا الزكاة وتأملنا الصيام وتأملنا الحج، شوف، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا هناك آية أخرى اللي هي في سورة الأحقاف، إن الذين قالوا ربنا الله، هي هذه التي أريد أنا وحضرتك وحضرتك، ثم استقاموا، اللي يحصل يعني فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا خوف عليهم من المستقبل ولا يحزنون على ما فات، هو هذه، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها. بإيه حصل الجنة؟ جزاء بما كانوا يعملون. هي ده أصحاب الاستقامة. إن كلمة ربنا الله املأ بها فمك، املأ بها عقلك، املأ بها قلبك، املأ بها جسدك، املأ بها حياتك، هي لب العقيدة. ربنا الله لب العقيدة. شوف القرآن نكررها كم مرة في اليوم؟ الحمد لله ربي رب العالمين. الألوهية الربوبية هي هذه. ليه؟ لأنها قرنت العمل بمقتضى هذا الإيمان ثم استقاموا على أوامر العقيدة ونواهيها، قرنت بالعمل بمقتضى هذا الإيمان على أوامر العقيدة وهذه الاستقامة تقوم بإصلاح حركة الحياة عندنا وحركة الناس جميعا. والاستقامة في المفهوم الهندسي عند العلماء هي أقصر الطريق التي توصل إلى الغاية. تخيل لو طريق مستقيم وأنت مسافر من هنا إلى هنا وطريق مستقيم في ربع ساعة، طب طريق متعوج وكذا ساعة. فالاستقامة إلى الله وإلى أقرب طريق إلى الجنة أحبتي في الله. من الوسائل التي تساعدنا أيضا على اكتساب القناعة الإلحاح في الدعاء، الإلحاح في الدعاء. كيف؟ في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يدعو اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا كما قلت قبل قليل. لماذا؟ لأنه يريد أن يعيش على البسيط الكذا كذا. سبحان الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دائما والحديث ده يعني عند الحاكم وصححه وفقه الذهبي وابن أبي شيبة والبيهقي في شعب الإيمان والضياء المقدسي وحسن الحافظ ابن حجر فتحات الفصاحي ابن خزيمة من حديث عبد الله بن عباس كان يقول احفظوا هذا الحديث، وكان يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. كان يدعو بين ركنين، ربي قنعني بما رزقتني. طب ما احنا نردد هذا، ربي قنعني بما رزقتني وبارك لي. الدعاء، والدعاء ده بيجيب يساعدنا على اكتساب القناعة وان نغرسها في انفسنا. ربي قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف علي كل غائبة، علي كل غائبة لي بخير. يعني حاجة الغايبة عني اخلفها علي بخير ان شاء الله، تأتي او لم تأتي. اللهم قنعني بما رزقتني، اي اللهم اني اسألك ان تجعلني راضيا بما اتيتني من الرزق، مما استغني بي عن سؤال الغير سؤال الناس، واجعلني يا رب راضيا برزقك. قلها باي اسلوب، باي لغة، باي حاجة، اكون منشرح الصدر منشرح البال، سيبارك لي فيه ويزيدني من رزقه، وأن يخلف علي كل غائبة، أي أسألك أن تجعل لي عوضا حاضرا مما غاب علي أو فات. اللي فاتني هتهولي يا ربي رزقا تاني. لذلك إمام الشافعي كان يقول ماذا؟ يعني الإمام الشافعي ده بيعلمنا حاجات حلوة أوي. رأيت القناعة رأس الغنى. رأيت الإمام الشافعي رحمه الله، ده فلتة العلماء ده. رأيت القناعة رأس الغنى فصرت بأذيالها متمسك. الإمام الشافعي يقول القناعة هي رأس الغنى، فهي هذا رأس في ذيل، فقول فصرت بأذيالها متمسك، فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمك. يا سلام، لا القناعة جعلتني لا أقف على باب هذا ولا أهتم بحال هذا في الغنى والأكل والشرب. فصرت غنيا بلا درهم. فصرت غنيا، أنا معيش ولا درهم بس أنا أغنى الناس. أمر على الناس شبه الملك، ما معيش درهم في جيبي بس أمر على الناس كأني ملك. كأني ملك ماذا؟ بالقناعة. فهل نستطيع أن نفعل هذا؟ من الوسائل أيضا التي تساعدنا على اكتساب القناعة كثرة المطالعة والقراءة في سير وكتب السابقين. لأن حين أقرأ عن إنسان عنده قناعة أتعلم منه وأستفيد منه. هذا ما سأقوله في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأكسبني وإياكم القناعة والرضا بما قسم لنا والزهد في الدنيا لنكون من أهل الآخرة. رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وارزق أهلهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طوبى لمن عرف النبي وآله فأحبهم حب القريب ومن قريب، شرف المحبة للحبيب المصطفى، نرقى به الفردوس في ظل الحبيب. الله يرزقنا جميعا حبه في جنة الفردوس.